الله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الباب الثاني من كتاب التوحيد، ومنه الحديث الأول، باب إطلاق القول بأنه شيء. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران، والسند صحيح عالي. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التوحيد، فقلت: أتوهم شيئاً؟ فقال: نعم، غير معقول ولا محدود. فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه، لا يشبهه شيء، ولا تدركه الأوهام. كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل وخلاف ما يتصور في الأوهام؟ إنما يتوهم شيء غير معقول ولا محدود. وفي الحديث الثاني من نفس الباب عن محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن الحسين بن الحسن عن بكر بن صالح، لعله بكر بن صالح الرازي مولى بني ضبه وقد ضعفه النجاشي وغيره، عن الحسين بن سعيد قال: سئل أبو جعفر الثاني عليه السلام: يجوز أن يقال لله إنه شيء؟ قال: نعم، يخرجه من الحدين، حد التعطيل وحد التشبيه. الحديث الشريف فيه ثلاثة مطالب: البيان الإجمالي لمضمون الحديثين الشريفين، والبيان التفصيلي في شرح الرواية الشريفة، وارتباط مضمون الرواية بالمضمون القرآني. أما بالنسبة إلى المطلب الأول وهو البيان الإجمالي لمفاد هذين الحديثين الشريفين، هناك قسم من المتكلمين نفى عن الله تبارك وتعالى أمرين. الأمر الأول الاشتراك، أي أن الله لا يشترك مع غيره من الموجودات في مفاهيم الصفات الإيجابية. أن نقول أن الله شيء، أن نقول أن الله قادر، أن نقول أن الله عالم، هذا يعني اشتراك ذاته تبارك وتعالى مع الموجودات الأخرى في معاني هذه الصفات الإيجابية، والحال بأن الله ليس كذلك. ليس الله شيئا، وإلا لشارك الأشياء في حقيقة الشيئية والوجود. وإذا شارك الأشياء في حقيقة الشيئية شاركها فيما يتفرع عليها من العلم والقدرة والحياة، وإنما يكون الاختلاف بينه تعالى وبينها بالمرتبة، أو كما يعبر البعض بالشدة والضعف، وإلا فهو مشترك مع سائر الموجودات في الوجود وما يتفرع عن الوجود كالعلم والقدرة والحياة، ومشترك مع الموجودات في الشيئية وما يتفرع عن الاتصاف بالشيئية. وهذا أمر محال، إذ لا شركة بينه وبين غيره في شيء. وهذه العناوين، أي عنوان الشيء وعنوان القدرة، عناوين لها محكي، لا أنها عاطلة عن الحكاية. وبما أن لها محكي، فالمحكي بها ما هو متحقق في الموجودات الأخرى من الوجود والشيئية والقدرة والعلم. فإذا كان لهذه العناوين محكي، ومحكيها هو ما نجده في الموجودات الأخرى، فلو أطلقت عليه تعالى لكان مقتضى ذلك أنه مشترك مع سائر الموجودات في معاني هذه العناوين، وإن اختلف عنها بالمرتبة، إلا أن سنخ وجوده، سنخ علمه، سنخ حياته، هو نفس السنخ المتفرع عن الوجود في سائر الموجودات. وهذا مما لا يمكن وصفه به تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول الذي نفي عنه تعالى لدى بعض المتكلمين. الأمر الثاني أنه لا يمكن تعقل ذاته وصفاته بوجه من الوجوه، والسر في ذلك أن المحدود لا يمكن أن ينال اللامحدود بأي نحو من الأنحاء، فلا يمكن الإخبار عنه تبارك وتعالى إلا بالليس، أن نقول ليس عاجز، ليس جاهل، ليس مثلا ضعيفا، ليس ميتا، لا يمكن أن نخبر عنه إلا بالسلب والليس، وإلا وصفه بالصفات الإيجابية فرع نيل الذهن له حتى يخبر عنه بصفة إيجابية، والذهن لا يناله بوجه من الوجوه، إذ يستحيل نيل المحدود لله محدود. هذه الفكرة التي طرحها بعض المتكلمين، ويمكن الإيراد على هذه الفكرة بإيرادات ثلاثة. الإيراد الأول، إن هناك فرقا بين المفهوم والمصداق، فاشتراكه تبارك وتعالى مع سائر الموجودات والأشياء في المفهوم لا يعني أن اشتراكه معها في المصداق بنفس السنخ، إذ المدعى أن الله شيء فهو يشترك مع سائر الموجودات في مفهوم الشيئية، ويشترك مع سائر الموجودات في مفهوم العلم والقدرة، وإن كان سنخ المصداق
في حقه تعالى مختلفا تماما عن سنخ المصداق في حق غيره، إلا أن المفهوم يجمعهما. فإذا لابد من التفريق بين الاشتراك في المفهوم والاشتراك في سنخ المصداق. فإذا لا معنى لأن يقال إن الله لا يشترك مع غير، لا يشترك مع غيره في أي شيء، في مفهوم هذه الألفاظ يشترك معها، في مصاديقها بنفس السنخ الذي عليه سائر الموجودات والأشياء الأخرى ليس كذلك. فلا ملازمة بين نفي الاشتراك في سنخ المصداق وبين نفي الاشتراك في المفاهيم. فيمكن أن يقال إن حق إنه تعالى حقيقة الشيئية المحضة كما مر في الروايات الشريفة، بينما شيئية غيره بالجعل والانتساب. إنه تعالى هو القدرة الحقيقية المحضة، بينما قدرة غيره هي بالإفاضة والجعل، وهكذا من الأمور الأخرى. هذا أولا. ثانيا، إن هناك فرقا بين المفاهيم الانتزاعية والحقيقية. المفاهيم الانتزاعية مثل عنوان الشيء، عنوان الموجود أو الوجود، عنوان المخبر عنه. لو سلمنا بأصل الدعوة التي قالها بعض المتكلمين بأنه لا يشترك تعالى مع غيره في شيء، حتى العناوين الانتزاعية لا يشترك مع غيره في المفاهيم التي تحكي عن حقيقة عينية خارجية كالحركة، لا يشترك مع غيره في ذلك، كالتزاوج لا يشترك مع غيره في ذلك، كالمضادة والمماثلة، بأن نقول هناك مضادة بين النور والظلام، هناك مماثلة مثلا بين الإنسان وبين غيره من الكائنات الحية، لا يشترك مع هذه الحقائق العينية لا في المماثلة ولا المضادة ولا الحركة ولا التزاوج وما أشبه ذلك، مما هي متفرعة عن الإمكان والنقص. كل مفهوم يحكي عن حقيقة متفرعة عن النقص والإمكان كالحركة كالتزاوج كالإمكان كالمضادة كالمماثلة، نعم لا يشترك مع غيره. ولكن عندنا قسم من المفاهيم هي مفاهيم انتزاعية، مثل عنوان الشيء، الشيئية عنوان انتزاعي، منتزعون من صميم التحقق والوجود. فكما أن له تعالى وجود ينتزع منه الشيئية، لغيره وجود ينتزع منه الشيئية، شيئية عنوان انتزاعي. وكذلك عنوان الموجود، عنوان الموجود ينتزع من هذا التحقق وهذه العينية والإنية. أو عنوان المخبر عنه، فإن كل ما يقع في الذهن موضوعا لمحمول ينتزع عنه عنوان المخبر عنه. فبلحاظ العناوين الانتزاعية لا يوجد مانع عقلي من إطلاقها، عليه تبارك وتعالى، فهو شيء وموجود ومخبر عنه ومسند إليه وما شاكل، وله صفة وله اسم وله ذات وله كل هذه تعبيرات إيجابية منتزعة من صميم وجوده تبارك وتعالى، فيصح إطلاقها عليه كما تطلق على غيره. إذن لا يلزم من اشتراكه تعالى مع غيره في المفاهيم الانتزاعية أي محذور وأي نقص حتى يقال بعدم الاشتراك المطلق. ومن أجل توضيح هذه النقطة أكثر أو تعميق هذه النقطة أكثر، عندما نأتي لعنوان الشيء والشيئية، فهل الشيئية لها ما بإزاء في الخارج غير الوجود المضاف؟ يعني هل للشيئية ما بإزاء منحاز عن الوجود المضاف؟ كل وجود في الخارج فهو وجود مضاف، وجود إنسان، وجود حيوان، وجود نبات، وجود علم، وجود قدرة، وجود حياة، وما أشبه ذلك من الأشياء المضافة. فيقال بأن هناك فرقا بين عنوان الشيئية وبين العناوين الأخرى، لذلك العناوين الأخرى عناوين بالوجود تتحقق في عالم العين كالقدرة والعلم والحياة وما أشبه ذلك. أما الشيئية ليس لها ما بإزاء في نفسها بغض النظر عن هذه الوجودات المضافة، وإلا لو كان للشيئية تحقق في حد ذاتها لكان للشيئية شيئية، لأنه إذا كان للشيئية تحقق فلهذه الشيئية أيضا شيئية، وللشيئية الثانية شيئية، ولازم ذلك التسلسل لما لا نهاية. فليس بإزاء عنوان الشيء والشيئية ما بإزاء في الخارج، ليس هناك إلا الوجود المضاف لسائر الماهيات والعناوين. ولأجل ذلك نقول هذا يؤكد لنا أن الشيئية عنوان شنو؟ انتزاعي، لا أنه عنوان حاكٍ عما بإزائه في عالم الأعيان، بل هو عنوان انتزاعي. فلا بد أن نذهب إلى منشأ انتزاع، منشأ انتزاع هو الوجود، إذن لله وجود، إذن ينتزع من وجوده عنوان شنو؟ عنوان الشيء، فيطلق عليه أنه تبارك وتعالى شيء. زين. وثالثا، لازم كلام هذا القسم من المتكلمين أنه ليس شيئا، ليس لا يشترك مع غيره من الموجودات، لازم كلامهم إما لازم كلامهم إما التعطيل أو الليسية. أنت عندما تقول بأنه لا يشترك مع غيره لا في صفة ولا في اسم، إما أن يكون مقصودك أنه ليس 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 ليس، إذن ليس هو إلا الليس، هذا يعني نفي المبدئي عنه تبارك وتعالى. لازم عدم اشتراكه مع الأشياء حتى في عنوان الشيئية، حتى في عنوان الموجود، لازم عدم اشتراكه إما الليسية وهو أنه ليس شيئا، وهذا خلف مبدئيته تبارك وتعالى فهو المبدأ لكل وجود، أو التعطيل بأن يقولوا لحنا ما ننفي مبدئيته أما لا وصف له، أما لا عنوان له، وإلا إحنا لا ننفي مبدئيته، إذن هذا لازمه التعطيل، والتعطيل معنى أنه لا يمكن للمخلوق التوجه إليه، فإن توجه المخلوق نحو الخالق لا محال عبر شنو؟ عبر عنوان، عبر صفة، حتى يمكنه العبادة، يمكنه الارتباط بالخالق، والتعطيل مانع من توجه المخلوق للخالق بالعبادة. لذلك قال تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وصفه بأوصاف إيجابية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني شرح الرواية الشريفة. سألت أبا جعفر عن التوحيد، ظاهر السياق سألته عن المائز لله تبارك وتعالى الذي يجعله متوحدا لا يشترك معه غيره. سألته عن التوحيد، يعني سألته عن المائز الذي يجعله واحدا لا يشترك معه غيره. فقلت: أتوهم شيئا؟ يعني هل أتوهم شيئا؟ هل أتوهم أن الله شيء كما أتوهم سائر الأشياء؟ فقال عليه السلام: نعم، لكن شيء متصف بوصفين، غير معقول ولا محدود. تصور أن الله شيء لكنه شيء موصوف بهذين الوصفين، غير معقول ولا محدود. وصفه الإمام عليه السلام في الرواية الشريفة بوصفين، وفرع على كل وصف نتيجة وتفريعا. الوصف الأول أنه غير معقول. غير معقول يعني شنو؟ غير معقول بالكون، مو غير معقول ولو بالإشارة، وإلا كيف يتوجه إليه المخلوق؟ فهو غير معقول بالكون، يعني لا يمكن للمخلوق أن يتعقل كنها حقيقته تبارك وتعالى، غير معقول. المحدود لا يمكنه أن يحيط باللا محدود، لا يمكنه، لا يمكن تعقله بالكون، لكن يمكن تعقله بنحو من الإشارة. غير معقول بالكون ولا محدود، لا بحدود عقلية كأن حد نوع بالجنس والفاصل، هذه حدود عقلية، ولا بحدود خارجية، سواء كانت الحدود الخارجية ظاهرة أو باطنة. إذن هو شيء لا يعقل كنه ولا يحد بحد عقلي ولا خارجي. وفرع على ذلك قوله عليه السلام: إذا هو غير معقول، هو غير محدود، فما وقع وهمك عليه؟ تبغى تتصور، إذا قيل الله تتصور شيء في ذهنك، هذا اللي تتصوره في ذهنك. فما وقع وهمك عليه من شيء، من أي شيء تتصوره، فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه، فهو خلافه، لأنه كل ما تتصوره فهو من صنع ذهنك، كل صورة تأتي إلى ذهنك فهي من صنع النفس، النفس خلاقة تصنع الصور، كل صورة ترد على الذهن فهي من صنع النفس، مخلوقة للنفس. وبالتالي كل ما كان من صنع النفس فهو شنو؟ محدود، وكل محدود لا يكون حاكيا عن الله تبارك وتعالى، حاكيا عن الله محدود. إذن بالنتيجة ليس هو الصورة، لا بالحمل الشائع ولا بالحمل الأولي، ليس هو الصورة التي تصنعها في ذهنك، لا بالحمل الشائع لأنه وجود ذهني بالحمل الشائع، ولا بالحمل الأولي لأن الصورة بالحمل الأولي وجود ذهني حاك عما وراءه، ولا هو هكذا ولا هو هكذا، وإنما للصورة نحو إشارة إليه تبارك وتعالى. زين، نجي الآن إلى الوصف الثاني. قال: لا يشبهه شيء ولا تدركه الأوهام. لا يشبهه شيء ولا تدركه الأوهام، يعني شنو؟ يعني لا ينال، لا ينال لا بالمشاكلة ولا بالإدراك. لا يشبهه شيء، لأن الشبه نوع من النيل. لا ينال لا خارجا ولا ذهنا. لا يشبهه شيء ولا تدركه الأوهام. ثم فرع عليه السلام أنه قال: وكيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل وخلاف ما يتصور؟ إذ أي شيء يعقل ويتصور فهو كيفية نفسانية، وهذه الكيفية النفسانية محدودة، وهذا المحدود لا يحكي عن الله محدود. إنما يتوهم شيء غير معقول ولا محدود. يكفيك هكذا، يكفيك أن تعبر عن الله تبارك وتعالى بأنه شيء لا معقول ولا محدود، فهذا هو الوصف المناسب مع ذاته تبارك وتعالى. زين، نجي إلى المطلب الثالث. ما ذكر هو امتداد لمعارف القرآن الكريم، وهو تطبيق لقوله صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فمعارفهم صلوات الله وسلامه عليهم تفصيل لمعارف القرآن الكريم. وقد ورد في القرآن الكريم 3 آيات تعرضت لهذا المطلب. الآية الأولى: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ذكر العلماء في معنى هذه الآية 3 معاني. ليس ك، أن الكاف زائدة، يعني ليس مثله شيء. ليس كمثله شيء يعني ليس مثله شيء. المعنى الثاني: ليس كمثله شيء، ليس هناك ما يشبه أن يكون مثله، يعني ليس هناك ما هو مؤهل لأن يكون مثله. ليس كمثله يعني ليس هناك شيء يشبه أن يكون مماثلا له، وهذا كناية عن نفي المثل. بدل ما أقول لا يماثله شيء، أقول أصلا لا يوجد شيء يشبه أن يكون مماثلا له، فكيف يوجد شيء يكون مماثلا له؟ والمعنى الثالث أنه نفي مثل المثل، ونفي مثل المثل نفي للمثل. ليس مثلا لمثله فكيف يكون مثلا له؟ وحينما نفت الآية وقالت ليس كمثله شيء، ربما توهم أنه لا شيء. إذا ليس كمثله شيء إذن هو لا شيء، فأشار إلى أنه لا، صحيح ليس كمثله شيء، إلا أنه هو السميع، هو البصير، هو المحيط بسمعه وبصره تبارك وتعالى. الآية الثانية: قوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار، ليس المقصود بالأبصار البصر المادي، واضح هذا لا يدركه، إنما المقصود لا تدركه الأبصار البصر الحقيقي وهو العقل الحقيقي. بصر الإنسان في عقله لا تدركه الأبصار لا تدركه العقول الحقيقية لا تدركه، فكيف تدركه الخيالات والأوهام؟ إذا العقول التي هي صاحبة الإدراك الواقعي الحقيقي لا تدركه، فكيف تدركه الأوهام؟ لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تتوهم في قولنا لا تدركه الأبصار أنه ليس بشيء، لأنه لا تدركه الأبصار، بل هو يدرك الأبصار. وهنا إشارة إلى أنه تبارك وتعالى علمه حضوري، ما قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك ذوي الأبصار، بل قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك نفس الأبصار يدركها، لا تدركه الأبصار وهو يدرك نفس الأبصار، يعني يدرك هذه العلوم وهذه العقول، يدركها لحضورها بين يديه، لأن علمه تبارك وتعالى بها علم حضوري لا حصولي. وهو اللطيف، لطيف مو من اللطف بمعنى الرحمة، لا، لطيف في اللغة العربية يطلق على معنيين، لطيف أنا رحيم، لطيف بمعنى المستدق في الرؤية، يعني افترض شيء لا يرى إلا بشنو؟ بالمجهر، يقولون هذا لطيف، لطيف يعني مستدق في الرؤية، لا ينال بالرؤية العادية، لا تدركه الأبصار، يناسبها كلمة وهو اللطيف، وهو يدرك الأبصار يناسبها كلمة الخبير، لا تدركه الأبصار لأنه لطيف، وهو يدرك الأبصار لأنه خبير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والآية الثالثة قوله تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى وهو السميع العليم. الرواية الثانية بنفس معنى الرواية الأولى، خط نقرأها. قال سئل أبو جعفر الثاني يجوز أن يقال لله شيء؟ قال نعم، يخرجه عن حدين، حد التعطيل وحد التشبيه، هو شيء ولكن ليس شيئا لا يناله المخلوقون حتى بالإشارة، وإلا لزم التعطيل، تعطيل العبادة، تعطيل التوجه، هو شيء لكن لا يشابهه شيء، فهو شيء يخرجه عن الحدين، من الحدين، حد التعطيل وحد التشبيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.